أما بعد، في عالمنا الثالث هذا أيها الإخوة كما يسمونه، نمارس العملية التربوية معكوسة، هكذا بحسب ما تعودناه، لا بحسب أصولنا ومنطلقاتنا التي وجهنا إليها ربنا. وأعني بذلك أيها الإخوة أننا نتوجه إلى النتائج قبل المقدمات، ونتحدث عن العقوبات قبل المحفزات، وهذه معادلة مقلوبة، حتى إن الذين يتحدثون عن الإمارة أو الخلافة أو دولة الإسلام يطرحون أول ما يطرحون قانون العقوبات، يفكرون أول ما يفكرون وهم يستحضرون صورة دولة الإسلام أو إمارته من خلال قطع يد السارق وتطبيق الحد على الزاني وشارب الخمر، وما هكذا ينشأ المجتمع الفاضل، وما هكذا يوصل بالإنسان إلى سموه وفضيلته. فآخر شيء يذكر في الدعوة أو في التربية العقوبات، لكن يسبق ذلك زمن طويل يدرب فيه الإنسان على القيم والأخلاق، يبدأ في تربية الإنسان بترسيخ الإيمان والعقيدة في قلبه، فإذا ترسخت العقيدة وقوي الإيمان في باطنه أنتج الأخلاق، فيستقيم السلوك وتنشأ الروضة والبستان المزهر والمثمر. عندها يحتاج إلى بعض التقليم ليأتي في هذه المرحلة حديث عن العقوبات. الذي دعاني إلى هذا الحديث أيها الإخوة ما رأيناه في مستوى التعليم في بلدنا هذا، حينما يعمم قانون من وزارة التربية يعتبر علامة السلوك في المدرسة علامة مرسبة، قلت إن هذا يدل على استشعار الظاهرة، فالانحراف السلوكي إذن في مدارسنا ومنشآتنا التعليمية وصل إلى درجة أصبح من الضروري أن يقال شيء أو يفعل. هذا يدل على أن انحرافا سلوكيا أصبح ظاهرة، إن على مستوى تفشي العنف بين الأطفال، وهذا ما هو إلا انعكاس ومرآة لما يعيشه طفلنا في بيئة تغذى بألعاب العنف بأفلام العنف، المنطقة تعيش حالة اضطراب، اللعبة الأكثر انتشارا بين الأطفال أنواع الأسلحة المختلفة، إذن لابد أن تنشأ ظاهرة العنف. التحلل الأخلاقي الذي يغذى أيضا من خلال ما يصل إليه من المنافذ الإعلامية المختلفة أو من خلال التحلل الخلقي العام، وصل الأمر إلى الطفل، وبوصول الانحراف إلى الطفل نرى أن مجتمعنا أصبح على شفا جرف هار، لأن الطفولة البريئة الطاهرة النقية بدأت تتلوث. هذا القانون إذن هو جرس تنبيه، لكن أتساءل حينما نجعل جرس التنبيه هذا مبتدئاً بقانون العقوبات، فهذا يعني أننا لا نريد أن ننتج تغييراً حقيقياً فحينما نبدأ في تغييرنا بقانون العقوبات، حين نريد للطفل الذي انحرف أن يبقى متخلفا في صفه هذا دون أن نوجه من خلال خطة تربوية واضحة عامة توجيها سليما هذا الطفل، إذن فنحن نعيش غيابا تربويا. نحن أمة وجه ربنا أطفالها وشبابها توجيها فيه التدرج، فيه التنبيه إلى المنطلقات، إلى المحفزات، إلى الأخلاق، لكننا حينما نبتعد عن منطلقاتنا وحينما نبتعد عن جذورنا أو نخجل من هويتنا أو نخجل من ثقافتنا أو نهرب من جلدنا، عند ذلك لن نجد من المحفزات ما يكفي. سنتحدث كلاما عاما، سنبدأ بالعقوبات قبل أن نلاحظ المقدمات. الطفولة هي أمل المستقبل، فإذا كنا نرعاها ونحسن رعايتها فإن هذا يعني وجود مستقبل. وحينما ننظر إليها من خلال قانون العقوبات دون أن نعطي المقدمات حقها، عند ذلك نكون كمن يتقدم إلى اللا مستقبل. اقرأوا في القرآن الكريم قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لماذا لم يقل وكفلها عبدا صالحا معلما؟ لماذا أعلن الهوية وقال وكفلها زكريا؟ لأن زكريا شخصية معصومة مرسلة ذات أوصاف عالية، لهذا أراد أن يبين لنا أن الذي يكفل التربية وأن الذي يعتني بالطفولة ينبغي أن تكون هويته واضحة، أن يكون معلوم الهوية. وكفلها زكريا، فإذا أردت أن تسأل عن زكريا فاقرأ في القرآن قصة زكريا، اقرأ وقوف زكريا في المحراب، اقرأ عن مناجاة زكريا لربه، اقرأ عن حلم زكريا وعلم زكريا. إذا أردت أن تفهم من هو زكريا الكفيل للطفولة الكافل لرعايتها، فاقرأ في القرآن لتعرف هوية ذلك المربي. إذن ما كل شخص يمكن أن يكون كافلا أو معلما أو مربيا، فلا بد من عناية فائقة بالمربي، لا بد من عناية فائقة بالمعلم، لنعطي المعلم هوية واضحة، وهي أول المقدمات، وهي أول ما ينبغي أن يكون في تلك العملية التربوية. وبعد ذلك حين يصف الله سبحانه وتعالى الطفولة فيسميها ضعفا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. إنه سبحانه يوجهنا بهذا إلى أن الطفولة عالم ضعف، وعالم الضعف هذا ينبغي أن يعامل بعناية فائقة، إنه كالزجاجة التي تتكسر، ينبغي أن نضعها في مكانها اللائق بعيدا عن المؤثرات المدمرة، بعيدا عما يمكن أن ينسفها أو يستأصل بنيتها وتكوينها اللطيف. ينبغي أن ينظر إليها على أنها كيان رفيع ينبغي أن يعامل معاملة خاصة. إن وصف القرآن للطفولة بالضعف يطلب قوة داعمة لها ولا يطلب قوة محطمة لها. وبعد ذلك نقرأ في القرآن الكريم أيها الإخوة وصف الطفولة بالعلم والحلم، وهذا أمر يستوقف القارئ للقرآن. فحينما وصف الله سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل حين كان غلاما وصفه بالحلم، وحينما وصف أخاه سيدنا إسحاق وصفه بالعلم. اقرأوا قوله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فبين أن الغلام المقصود في هذه الآية إنما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، غلام حليم. هذا يعني أن الطفولة يمكن أن توصف بالحلم، وهذه قيمة ينبغي أن تلاحظ. إما أن يكون عالم الطفولة ضجرا استعجالا، وإما أن يكون موصوفا بالحلم. إذن يمكن لنا أن نجعل حلم الطفولة هدفا لنا تربوية. وعندما نقرأ وصف أخيه إسحاق إذ دخلوا عليه أي الملائكة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. في هذا في سورة الحجر، وفي سورة الذاريات فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وكان المقصود إسحاق عليه الصلاة والسلام. إذن الطفولة توصف بالعلم وتوصف بالحلم. وحينما نريد رعاية الطفولة، وحينما نريد أن نقدم طفولة متميزة، ينبغي أن نضع خطوات تربوية لنصل إلى طفولة عالمة، وينبغي أن نضع خطوات تربوية لنصل إلى طفولة حليمة بعيدة عن الضجر، بعيدة عن القلق، بعيدة عن كل الانفعالات المذمومة التي يمكن أن يقع فيها الطفل. واقرأوا ذلك النص الجامع في القرآن الذي يعطي الخطوات والمقدمات لرعاية الطفولة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فجعل المنطلق في التربية الإيمان، حينما يرسخ الإيمان في أعماق ذلك الطفل. حين نعتني في توجيه الأطفال في مدارسنا، حين نعتني بترسيخ الإيمان ونجعله أول خطوة ونجعله أول هدف، أن يكون ترسيخ الإيمان بالله تبارك وتعالى الهدف الأول في رعايتنا للطفولة، عندها نستطيع أن نخطو خطوة ثانية. ووصينا الإنسان بوالديه، حينما نتحدث للطفل عن صلته بأمه وأبيه من خلال أسلوب تربوي يدغدغ عاطفته ينفذ إلى باطنه، نحكي له تلك القصة الجميلة في سيرتنا، في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أخذ مالي يا رسول الله، أبي أخذ مالي. قال: أحضر أباك. فلما أحضر أباه، قبل أن يصل أبوه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اطلب من أبيه أن يحدثك بما كان يحدث به نفسه، في كلام لم تتلفظ به شفتاه لكنه جال في باطنه. قال: يا رسول الله، والله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي. قال: قل. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل وأنا أسمع. فقال: قلت غذوتك مولودا وعلتك يافعا، أنا الذي اعتنيت بك في صغرك، أسهر من أجل أن تنام، غزوتك مولودا وعلتك يافعا، رعيتك وأنت في حالة شبابك،
تعل بما أدني إليك وتنهل. إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك جبها وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، وسميتني باسم المفند رأيه، وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل. تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بمنكب ابنه وقال: اذهب فأنت ومالك لأبيك. أيها الإخوة، كانت والدتي تحدثني أن هذه الأبيات كانت من مقرراتها المدرسية، فلماذا غابت مثل هذه الأبيات؟ هذه الأبيات الجيل الذي صار عمره في 70 كان يحفظها، فأين مثل هذه الأبيات في مناهجنا الدراسية حينما نتحدث عنه ووصينا الإنسان بوالديه؟ فندخل إلى أعماقه، نقدم إليه مادة يمكن من خلالها أن يستشعر قيمة خلقية رفيعة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ترتيب الأولويات: الإيمان بالله أولا، الطاعة لله أولا. حين نبين له أن طاعة الخالق مقدمة على طاعة المخلوق حين يتعارضان. واتبع سبيل من أناب إلي القدوة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآخرة، الجنة، الثواب. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. المراقبة لله تبارك وتعالى حين يغذى الطالب بها، حين يغذى الطفل بها، إن الله لطيف خبير. وهكذا تكون صورة التصور عن خالقه حاضرة، إنه لطيف خبير. حين يكون التصور عن صفات الله سبحانه تصورا جماليا، فلا يتصور خالقه معاقبة بمقدار ما يعلم أنه لطيف خبير عليم بأحواله. يا بني أقم الصلاة. التركيز على قيمة الصلاة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، التي أصبحت شبه غائبة إلا في مادة التربية الإسلامية. أما أن تكون جزءا أساسيا، أن يفهم الطالب أن هذه الصلاة هي سر تقويمه، حين يقف أستاذه أمامه فيصلي فيقتدي الطالب به. نعم، هذا ليس خاصا بمدارسنا الشرعية، نحن أمة رسالتنا الخالدة هي الإسلام. نحن أمة لا يمكن لنا أن تتقدم في قيمها ولا في أخلاقها ولا في مبادئها إلا حينما تنطلق من الصلاة. في يوم من الأيام دعا مصطفى كمال أتاتورك الداعية النورسي رحمة الله عليه ليلقي بيانا في مجلس الشعب في البرلمان التركي عند تأسيس الدولة التركية. فوقف الداعية النورسي رحمة الله عليه ساعة يتكلم عن قيمة الصلاة. قال له مصطفى كمال: دعوتك لتتحدث عن مستقبل الأمة، عن بناء الدولة، فأمضيت ساعة من الوقت تتحدث عن الصلاة. قال: حينما تضبط الصلاة وحين يكون هؤلاء البرلمانيون أصحاب صلاة لا أخاف على تركيا، لأن الصلاة منطلق. إذا كنت مقطوعا عن صلتك بربك ما قيمتك؟ إذا كنت موصولا بالعباد مقطوعا عن ربهم ما قيمتك؟ الصلاة وحين تغيب الصلاة ما قيمتنا نحن كأمة إسلامية؟ ما قيمة الذي لا يعتني بالصلاة؟ ما قيمة منشأة تربوية لا توجه إلى الصلاة؟ والصلاة هي المفتاح، نستمد القوة من القوي، نستمد العلم من العليم، نستمد كل معاني حضارتنا من خالقها، من منشئها، من موجهها سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. بالله عليكم لو كانت هذه القيم حاضرة هل نرى أفلام الفيديو الخليعة موجودة في مدارسنا؟ يستحيل. علامة السلوك المرسبة لا تغير مدارسنا، إنها تعطي مشعرا أننا في حالة خطرة. نعم، لكن أين التوجيه؟ أين التغيير؟ سنبقى نقلد غيرنا في الانحلال ونبتعد عنهم في مقدمات الحضارة، سنبقى نخجل من هويتنا، نخجل من أن نقول نحن مسلمون، نخجل من أن نقول نحن الأمة التي ما قامت حضارتها إلا بهذه القيم. سنبقى نصيح صياحا لا مضمون له، ونهمل بناءنا التربوي الذي من خلاله ارتفع صرح حضارتنا. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر الذي ينتج الحلم، الذي ينتج الطفولة الحليمة. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تتكبر على الناس، لا تكن فخورا بنعم الله عليك، بل اشكر نعمة الله، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم، هكذا وجه القرآن بهذا التوجيه الكبير، وجه إلى رعاية الطفولة رعاية المالية. حين نقرأ في القرآن: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. إن القرآن لا يتحدث بلغة اللاهوت المجردة عن المادة، المجردة عن القيمة المالية والمادية، لا، إنه يتحدث عن قيمة المال حين تكون داعمة لهذه الطفولة. إذن نحن نملك رصيدا كبيرا فيه مقومات التربية، فيه مقومات البناء، لكن متى سنستعملها؟ متى سنسمع قانونا يوجه فيه كل من يمارس التربية أن يعتمدوا هذا المحور التربوي الذي من خلاله ينشأ أطفالنا وشبابنا انطلاقا من الإيمان وانتهاءا بالسلوك والاستقامة على مبادئ السلوك المستقيم؟ أيها الإخوة الأحبة، الساكت عن الحق شيطان أخلص. ولا بد في مرحلة تغييرنا الحضاري هذه أن نلاحظ ما نحتاج إليه كمجتمع، أن نلاحظ ما نحتاج إليه كتجمع إنساني يطلب عودة كرامته، يطلب نهوضه، يطلب أن يصل إلى مرحلة يستطيع من خلالها أن يقطع يد العدو التي تمتد لتخرب في حضارته المادية والمعنوية. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.